الأسئلة كثيرة حول التفاهم المصري التركي الذي بدأ نهاية عام 2020 ميلادي أو مع مرور العقد الأول على انطلاقة ربيع الثورات الشعبية العربية، ويعود كثير من الأسئلة إلى تأثير اللهجة المتدنية في خطاب يوصف بالإعلامي حول العلاقات بين البلدين. ومن تلك الأسئلة مثلا: هل سقطت القيم ضحية المصالح؟ هل يبيع أردوغان الإخوان في تركيا؟ هل تتراجع السياسات التركية في ليبيا وسوريا؟ هل انتهى تأييد تركيا للثورات الشعبية؟ هل تبدأ المساومات على ثروات شرق المتوسط؟ قبل محاولة تحديد أسئلة موضوعية ومحاولة الإجابة عليها من باب التحليل والترجيح، يحسن التأمل في جوهر تطور العلاقات الثنائية تاريخيا بين مصر وتركيا. ولا نعود إلى تقلب العلاقات عبر القرن الميلادي العشرين، إنما ننظر في أبعاد التفاهم بين البلدين على خلفية آخر التصريحات والمواقف الرسمية منذ أيلول سبتمبر عام 2020 ميلادي، وإلى المعالم الكبرى لتطور العلاقات الثنائية منذ مطلع القرن الميلادي الحادي والعشرين، وهي علاقات مصلحية ثنائية متنامية باطراد طوال 20 عاما ونيف رغم اختلاف التوجهات السياسية. الواقع أن الأسس وضعت في عهد الرئيسين الأسبقين المصري حسني مبارك والتركي سليمان دميريل. ومن مؤشرات عمق ما تحقق آنذاك قيام مبارك بالذات بالتوسط سنة 1998 ميلادي لنزع فتيل الأزمة بين تركيا وسوريا على خلفية دعم نظام الأسد الأب لحزب العمال الكردستاني. ثم لم يتوقف تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عبر انتخابات 2002 ميلادي، وتواصل هذا التطوير في العقد الأول من القرن الميلادي الحادي والعشرين، أي قبل أن يتجلى ما يوصف بالتوجه الإسلامي في سياسات أردوغان في تركيا وإقليميا. واستمر التطور على ذلك إلى ما بعد انطلاق الثورات الشعبية العربية، وكان من أبرز المحطات على هذا الطريق توقيع اتفاقية للتجارة الحرة عام 2005 ميلادي، عقد صفقة للغاز الطبيعي بين البلدين بقيمة 4 مليارات دولار، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون عسكري واقتصادي يوم 16 من إبريل/نيسان عام 2008 ميلادي. ثم لم يتبدل مسار هذا التطور عقب انطلاق الثورة الشعبية في مصر ورحيل مبارك عن السلطة، فكان من المحطات الرئيسية زيارة الرئيس التركي السابق عبد الله جول للقاهرة واجتماعاته مع قادة المجلس العسكري الحاكم واقعيا سنة 2011 ميلادي. ثم بعد وصول محمد مرسي لمنصب الرئاسة عام 2012 ميلادي ونجاح جماعة الإخوان المسلمين في معظم الجولات الانتخابية في مصر، جاءت زيارة أردوغان للقاهرة وهو رئيس للوزراء عام 2013 ميلادي لتكون واقعيا محطة لا تختلف كثيرا عن محطات سابقة من حيث توطيد العلاقات الثنائية وتنمية الحركة التجارية والاستثمارات وحتى التعاون الاستخباراتي والعسكري، لا سيما عبر المناورات البحرية المشتركة. بل لم يقع تبدل كبير فورا انقلاب السيسي سنة 2013 ميلادي رغم القطيعة الدبلوماسية التي انطلقت من مصر أواخر العام نفسه ردا على رفض الاعتراف بالانقلاب واحتضان كثير من الإخوان المسلمين في تركيا. ولكن بعد حوالي سنة كاملة من وقوع الانقلاب، أي في منتصف عام 2014 ميلادي، كان لتصريحات أردوغان الحادة في رفض الانقلاب وما صنعه في مصر أثرها في تحويل مسار العلاقات السياسية والدبلوماسية نحو إطالة أمد القطيعة. ولكن دون أن يؤثر ذلك على متابعة نمو العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع أرقام قياسية في أعوام 2017 حتى 2019 ميلادي، ثم تراجع ذلك سنة 2020 ميلادي جزئيا فقط وتحت تأثير جائحة كورونا في الدرجة الأولى، إنما بقيت تركيا تحتل المرتبة العاشرة في علاقات مصر الخارجية بين كافة دول العالم، كما احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تستورد السلع التجارية من مصر، ووصلت إلى المرتبة الثالثة عام 2019. حتى بعد تصعيد الأزمة الثنائية، ما يزال يوجد ألوف من رجال الأعمال والمستثمرين من تركيا في مصر، ويوجد معهم أكثر من 400 منشأة صناعية تركية يعمل فيها أكثر من 50,000 عامل، ولا تزال جمعية رجال الأعمال من البلدين تعمل منذ عام 2003 ميلادي، وتضم مئات الأعضاء، ويصل حجم استثماراتهم المالية إلى ما يعادل 8 مليارات دولار. وما زالت الحركة التجارية في الذروة، وكذلك العلاقات الثقافية، بما في ذلك عمل المركز الثقافي التركي في القاهرة بموجب اتفاقية ثنائية منذ عام 2010 ميلادي. فلم تقطع الخلافات في عقد الثورات الشعبية عمله، كما لم تقطع الأزمة الدبلوماسية العمل الطبيعي لسفارتي البلدين في القاهرة وأنقرة والقنصليتين في الإسكندرية وإسطنبول. إن أول ما يظهر للعيان عبر التأمل في جوهر العلاقات الثنائية المصرية التركية خلال عقدين هو ضرورة التمييز بين مفعول القيم سلبا وإيجابا في أداء الإعلام وصياغة التصريحات السياسية العلنية، مقابل غياب هذا المفعول في تبادل المصالح المادية على أرض الواقع. ليست هذه معلومة جديدة، ولكن ليس سهلا البناء عليها عند محاولة الحصول على معالم المشهد الحقيقي عبر استخلاصه من حديث العسكري في السلطة عن الديمقراطية، وحديث السياسي في الإعلام عن القيم، وحديث صاحب المصلحة المادية عن القضايا الإنسانية، والحديث المتناقض بين ليلة وضحاها من خلال أداة إعلامية تتبع أحد هذه الأصناف الثلاثة. لم تكن توجد حاجة إلى التفاوض طويلا من أجل وقف حملات الهجوم الإعلامي المتبادل، والتي لا يمكن إدراجها تحت عنوان أنشطة إعلامية، فالطرفان يعلمان أنها لا تقدم ولا تؤخر، إنما تسمم الأجواء. أما التفاوض بمعنى الكلمة فيجري بحثا عن أرضية تحقيق المصالح في قضايا الخلاف الفعلي بين الجانبين، ومثال ذلك خلافات شرق المتوسط، حيث يوجد مجال واسع للتفاوض على ما يحقق مصالح متبادلة. بحثا عن التعاون في ميدان يحقق المصالح للجانبين، ومثال ذلك مستقبل ليبيا، فقد أصبح استقرار ليبيا قاب قوسين أو أدنى، وذلك من مصلحة الطرفين على كل حال. بحثا عن تحصيل فوائد من الطرف الآخر في قضية ليست قضية نزاع بينهما، ومثال ذلك قابلية توظيف النفوذ التركي في إثيوبيا لصالح مصر في أزمة سد النهضة. ويمكن هنا بالمقابل كمثال التفاوض على تعديل السياسات المصرية التي لا تراعي مصالح تركيا في جزيرة قبرص وفي بحر إيجا. إنما توجد قضايا لا يتوقع التراجع فيها عن السياسات الحالية إلا في حدود ضيقة، وهنا يدرك الجانبان أين تقع تلك الحدود الضيقة من حيث الاستجابة لمطالب ما بصددها. من ذلك مثلا وجود الإخوان المسلمين في تركيا، فتهدئة حدة الخطاب في وسائلهم الإعلامية مطلب في حدود ما يفيد الجانبين، أما ما يتجاوز ذلك مثل تسليم مطلوبين للنظام في مصر فغير متوقع، لأنه يمس بقوة مكانة تركيا نفسها والثقة بها كدولة مضيفة. إن كل تقارب بين البلدان العربية والإسلامية يخدم مصالح الشعوب في النهاية، فهي الباقية في نهاية المطاف، وإن كانت سياسات الأنظمة القائمة مرفوضة، ولا ينبغي الخلط بين سياسات رسمية تمارسها تلك الأنظمة في علاقاتها وبين المطالب الشعبية كتلك التي عبرت عنها الثورات الشعبية العربية، وهي التي تملك منظومة القيم الإنسانية المشروعة والمقبولة شعبيا، وهذا ما وضع الجميع على سكة التغيير، ولا مجال للرجوع عن ذلك وإن تبدلت الأوضاع جزئيا أو كليا هنا وهناك تحت تأثير المصالح المادية. وأستودعكم الله، وأستودعه شعوبنا في تركيا ومصر وأخواتهما، ولكم أطيب السلام من نبيل شبيب.